الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يمر بقلب الإنسان خواطر وظنون سواء فيما يتعلق بالله عز وجل وبأفعاله الحكيمة أو فيما يتعلق بالناس. ولذلك نبه الكتاب الكريم وسنة النبي العظيم على ما يقع في قلب الإنسان من الظن، وهذه من رحمة الله عز وجل ومن فضل تلك الشريعة الحكيمة التي عالجت حتى ما يمر بالقلوب، تلك الشريعة الكاملة التي جاءت أوامرها وليس هناك قانون على وجه الأرض يبين الحق والباطل في أفعال الإنسان وفي أقواله وفيما يقع في قلبه في اعتقاده. ولذلك هذا يدل على جمال تلك الشريعة التي أرادت وأراد بها المولى عز وجل أن يسير المسلم في الحق والصواب وأن يجتنب الباطل والضلال وأن يمتلئ قلبه وأعماله وذكره وجوانحه بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. فليس هناك تشريع بين أيدي الناس فيه بيان ما يلزم القلب من الأعمال والعبادات التي يتعبدها القلب وما يمر بقلوب الناس، لكن في شريعتنا عبودية القلب وبيان ما يجب على القلب وما يكون باطلا من اعتقادات القلب. ومن هذا مما بينه الشرع الحكيم ما يتعلق بالظن. ما الظن عبارة عن ما يمر بقلب الإنسان، فإن مر مرورا عابرا فإنه لا يؤاخذ به العبد ولا يحاسب به، لكنه يحاسب على ما استقر في قلبه وما استقر في فهمه وما استقر في ظنه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالناس. ولذلك أيها الإخوة، نحن مأمورون أو منهيون عن سوء الظن بالله عز وجل وعن سوء الظن بالناس. والنصوص بالكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة. وعاد الله عز وجل على المشركين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، عاد تلك الظنون التي وقعت للمشركين والكافرين وربما وقعت في قلوب بعض المسلمين في بداية الإسلام، لأنه لم يكن الإسلام قد تمكن من قلوبهم بعد، وكان بعضهم ما زال متأثرا بما كان في الجاهلية. ولذلك كانت تأتي الأحكام وتأتي النصوص تدريجيا لتغيير المؤمنين والمسلمين وتدريبهم على تلك الحقيقة الجديدة وتلك المعاني الإيمانية التي جاء بها شرعنا الحكيم. الظن بالله عز وجل يجب على المسلم أن يظن حسنا بالله عز وجل وأن يحسن ظنه بالله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صريحة: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فما معنى أن يسيء الظن في الله؟ لا شك أن ما يتعلق بالله هو مختلف عما يتعلق بالبشر، فأنت منهي عن سوء الظن بالله لأنه ظن الجاهلية. وأنت أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، فأمر الله عز وجل أن يجتنب المسلم كثيرا من الظن فيما يتعلق بالناس وفيما يتعلق بالبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، فبين أنه أكذب الحديث. فكيف يكون سوء الظن بالله عز وجل، وكيف يكون حسن الظن بالله عز وجل، وكيف أيضا يتعامل الإنسان مع بقية إخوانه من المسلمين لا يتعامل معهم بسوء الظن الذي يؤدي إلى إفساد العلاقات بين المؤمنين. شريعتنا الحكيمة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أن ما استقر في اعتقاده وقلبه يؤثر على أفعاله. القلب هو المنطلق، هو الذي يحرك الجوارح، هو الملك كما وضحه، هو ملك والجوارح هي جنوده. فبحسب اعتقاد الملك وبحسب تفكيره وبحسب فكره، وبخاصة أن هؤلاء الجن مطيعون لا يعصون له أمرا، فإن أمرت حياتك بشيء تأتمر لك مباشرة ولا يعصيك منها جارحة من الجوارح ولا تناقشك جارحة من الجوارح. ولذلك يخشى أن توقع تلك الجوارح في شرور الأعمال، وبالتالي يكون العقاب يوم القيامة عليك جميع، على جسمك جميعا وعلى كلك كواح وكجسم وكأعضاء وكجوارح، لأنكم متشاركون في الحسنات وفي السيئات. والعقوبة كما تعلمون تقع على الروح وعلى الجسد، وتقع على القلب والروح والنفس والجوارح، وكل ما يتعلق بالإنسان ينعم إن كان منعما ويعذب إن كان معذبا. فلذلك ينبغي أن نصلح القلوب حتى توجه تلك الجوارح توجها صحيحا. ولذلك هذا هو القانون الكامل، قانون الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل، لأنه يعالج جميع ما يتعلق بالإنسان ويجعل عليه رقيبا من داخله، ويجعل أنه يراقب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك عامة قوانين البشر تفشل، لأن الإنسان عندما لا يجد من يضبطه من الناس يخالف تلك القوانين، ولكن عندما يعلم أن القانون هو مأمور به من قبل الله فإنه يراقب نفسه ويعلم أن الله يراقبه. ولذلك الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث المشهور، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم يكن عندك هذا الاستحضار، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في كل أعمالك وجوارحك، تعلم أن هناك رقيبا عليك، وأن هذا الملك الحق سبحانه وتعالى مع رؤيته لك قد جعل ملائكة أيضا يكتبون لك الحسنات ويكتبون عليك السيئات. فتجد أن المسلمين عندما ينضبطون يكون انضباطهم كبيرا، وعندما يقع البعد عن الدين يقع التفلت من كل شيء حتى من الأخلاق والقيم، فتفسد العلاقات بين الناس. لكن تلك الشريعة الحكيمة ضبطت الأمور فيما يتعلق بالقلب، فيما يتعلق بالنفس، فيما يتعلق بالروح، فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق باللسان، فيما يتعلق بالجوارح، في كل ما يتعلق بالإنسان حتى يستقيم استقامة واضحة بينة على المنهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فما معنى إساءة الظن بالله وخلافه حكم الظن بالله سبحانه وتعالى؟ كل ما جاء به الكتاب والسنة من الاعتقاد الصحيح هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه أن تعتقد أنه واحد سبحانه وتعالى، أنه لا شريك له في صفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه لا تكون الشفاعة إلا بإذنه، فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يقدر كل شيء ويكتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه ينصر رسله والذين آمنوا وغير ذلك من المعاني التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشركون عندما عادهم الله يظنون بالله غير الحق، فإنهم كانوا يظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يظهره الله عز وجل، فهذا من سوء الظن أن تعتقد بأن الدين الحق لم يظهره الله سبحانه وتعالى، لأنه كيف يعقل أن يرسل الله عز وجل رسوله عندما اعتقد المشركون بأن يستطيعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأن أمر النبي يمكن أن يهزموه في معركة من المعارك فينتهي أمر النبي وتنتهي رسالة التوحيد، فهذا من سوء ظنهم بالله عز وجل، لأن الله إذا أرسل رسوله ونبيه فهو مؤيده، وإن ابتلاه حتى يختبر من معه وحتى يبتلى المشركون فربما يزدادون اعتقادا فاسدا فيما هم عليه فيزداد طينهم ظلا، فهذا ابتلاء. لكن المؤمنين الحق كانوا يعلمون أن الله عز وجل لا بد أنه ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من سوء الظن الآن أيها الإخوة أن تعتقد أن دين الحق وأن دين الإسلام يمكن أن تنطمس أنواره ويمكن أن ينطفئ نوره كما يعتقد الكفار والمشركون، فلا تيأسن، وإنما هو ابتلاء، وإنما هي دولات وجولات وطولات، ولكنه لا بد أن ينتصر الدين الحق في النهاية عندما يقوم به أهله، وإلا فالنصرة لدين الله عز وجل، وإن فعلوا وإن سيطروا وإن تمكنوا وإن تمدرسوا وإن تسلحوا وإن ملكوا الأسلحة التي يمكن أن يفلوا بها الأرض، إلا أن المؤمن يؤمن بأن النصر لدين الله عز وجل. لكن سبب انحطاط المسلمين ليس أن هذا الدين ليس منصورا، وإنما سبب انحطاطهم بعدهم عن تطبيق هذا الدين، وإذا طبقوه فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم. وبالتالي من حسن الظن بالله عز وجل أن تعتقد أن دينه منصور، أن دينه هو الحق، أنه لا بد أن يعلو على جميع الأديان، يعلو على الباطل، وأن راية الحق لا بد أن تنتصر في النهاية. فإن اعتقدت أن راية الحق يمكن أن تطمس تلك الأفعال ويمكن للباطل أن ينتصر على الحق، فقد أسأت الظن بالله عز وجل، فيجب عليك أن تستغفر الله عز وجل، لأنه إذا اعتقدت بأن الله يرسل رسوله بهذا الدين الحق ويتخلى عنه، فإن ذلك ليس من حسن الاعتقاد في الله عز وجل، وإنما مقتضى كماله سبحانه وتعالى أنه إذا أرسل رسوله وجاء بهذا الدين وهذا الدين حق أنه سينصره الله عز وجل. لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس. كذلك من حسن الظن بالله أن الإنسان مهما تقلبت به الأحوال لا يقول بأنه لما فعل فيه كذا، ولا يسأل ربه هذا السؤال، ولا يحتقر نعمة الله عليه، ولا أيضا يسأل الله لما أعطى فلانا. فالحسد وهذه والحقد والضغينة وغيرها فيها معاني من سوء الظن بالله عز وجل، لأن بعض الناس عندما يرى أن الله أعطى فلانا أو أن الله أنعم على فلان فربما يقول بأنه لما أعطاه ولما لم يعطني ولما أبقرني ولما لم يعطني ولما ولما وغيرها، سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه، فذلك من سوء الظن. فإذا وجد الإنسان هذا في قلبه فيجب ألا يبقيه في قلبه، بل يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم هو العليم، وأنه يجري أموره كلها وأمور خلقه بحكمة تامة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كونه يعطي فلان فهذا ملكه سبحانه وتعالى، وهو ربما يكون فلان فاسقا، ربما يكون كافرا، ربما يكون فاجرا ليس مطيعا وعطاه، وربما يكون فلان مؤمنا، ربما يكون تقيا، ربما ولم يعطف، لأنه سبحانه وتعالى لم يقبل بأنه جعل الدنيا للأتقياء والمؤمنين وأصحاب الدين، وأنهم سيحرموا الكافرين والفاسقين والعاصين، ما قال هذا قط سبحانه وتعالى، لكن أبين أن تلك نعم يعطيها كل يمد هؤلاء من عطاء ربك. فسبحانه وتعالى يعطي، يعطي المؤمن والكافر، وقد يعطي المؤمن كثيرا وقد يعطيه قليلا، وقد يمنعه، وقد يعطي الكافر وقد يمنعه بحكمة عنده. ليس لك إلا أن تسلم لتلك الحكمة ما دمت تؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى. فمن حسن الظن أن تؤمن بأسمائه وصفاته وما ذكر من حكمته سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تمام حسن الظن بالله أن تحسن الظن بأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا وقع شيء في كونه فإنما هو جاري بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى، لا يغفل ولا ينام ولا ينسى، ولا يختلط عليه أمر سبحانه وتعالى ولا يفوته شيء. فهذا أيضا كذلك من حسن الظن بالله عز وجل أن تدعوه وأنت موقن بالإجابة وأنت معتقد بأنه سيجيبك، فكما تظن بالله عز وجل فليظن الله سبحانه وتعالى بالعزيز القدسي يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا اعتقدت بأنه سيرزقك وامتلأ قلبك بهذا اليقين فهو عند هذا الظن، لكنك إن سكت وسيعطيك أو لا يعطيك، إن تركت المحرم هل ستجد رزقا أو لا تجد، كيف تنفق على أولادك، إن تركت الرشوة أو تركت المحرمات، فإنك ينبغي أن تعتقد بأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. فتلك الشكوك والوساوس التي تملا قلوب الناس إنما هي من سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم وغيره أن مسألة سوء الظن قلما يسلم منها الناس، قلما يسلم منها الناس، لأنه يرى الرجل أو يرى الإنسان أمورا هي فوق طاقته وفوق عقله، لو كان عاقلا لعلم أن هناك قدرة الله وعلم الله وحكمة الله فوق طاقتنا وفوق عقولنا. إن الله سبحانه وتعالى لا يحكم كونه ولا يحكم بعقولنا القاصرة، ما نحن إلا عقول صغيرة مخلوقة خلقها الله عز وجل وجعلها محدودة بحدود المعلومات التي تصل إليها. فالإنسان إنما يستطيع أن يستنبط ويفهم ويستنتج من المعلومات التي تصل إليه، فإن وصلت إليه معلومات خاطئة فاستنتاجاته خاطئة، ونحن معلوماتنا منها الصحيح ومنها الخطأ وغيرها. لو أن إنسانا قال لإنسان اجمع ثلاثة وأربعة ستكون سبعة، ولو قال له ثلاثة وثلاثة ستكون ستة، فإن جاءته المعلومة خطأ سيصدر نتيجة خاطئة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، والعلم الحق عنده، والعلم المطلق عنده، والقدرة المطلقة عنده سبحانه وتعالى، ليس لها حدود لا لعلمه ولا لصفاته ولا لحكمته ولا لقدرته سبحانه وتعالى. لكن نحن في حدود، انظر عندما تنظر بعيدا ببصرك سرعان ما تكتفي القدرة على البصر، ترى بمقدار معين، كذلك سمعك تسمع إلى مقدار معين، فتلك حدودنا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء عن شيء، لا سمع ولا بصر يمنعه عن شيء، يرى عباده جميعا ويسمع عباده جميعا. فكل هذا، ومن أعجب العجب أن أحدهم يتصل فيقول بأن بعض الشباب أو بعض الناس يدعون الله ويطلبون حاجاتهم من الله، فيقول هذا الجاهل لا تجبر الله. هذا شيء عجيب، عبارة هي من عبارات الكفر لا يجوز أن يصدق بها مسلم، أنه يدعون الله فيقول لا تجبر الله، هذا لله سبحانه وتعالى، هو قاس الله على نفسه ليس كمثله شيء، تلك هي القاعدة، ليس هناك من خلقه ولا من عبيده من يشبهه سبحانه وتعالى وهو لا يشبه أحدا من خلقه منزه سبحانه وتعالى تعالى وتنزه عن أن يشابه بشرا أو مخلوقا من مخلوقاته. فهذا من حسن الظن بالله عز وجل أن تعلم قدره وأن تعلم قدرته وأن تعلم حكمته وأن تسلم لتلك القدرة وتلك الحكمة وأن لا تعترض على أفعال الله عز وجل، بل الواجب عليك أن تسعى في أن تعمل كما أمرك، فتسعى في أن تأخذ بالأسباب في أسباب الدنيا وأسباب الآخرة وتترك الأمر على الله سبحانه وتعالى. فإن جلست أيضا واعتقدت أنك مأمور بأن تسأل عن العمل وعن الطاعة أو عن السؤال، فإن هذا سوء ظن بالله عز وجل. أن تظن أن الله يسوي بين من يعمل وبين من يجتهد وبين من يتعقد وبين من يسعى وبين من جلس، فإن من حكمته سبحانه وتعالى أنه ربط الأسباب بالمسببات. فمن حسن الظن أن تسعى وأن تعمل في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا، ولكن تجعل التوكل على الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. فهل هذه الطير تفقه حكمة الله أكثر من بعض الناس أنها تسعى وتجعل ويرزقها الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذا من المعاني فيها أن الإنسان يسعى في جميع أماره، يسعى كما أمره الله في طرق الخير وسبل الخير وطرق السعي على الرزق وغيرها، لكن توكله على الله سبحانه وتعالى. فإن السعي سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا لا ينافي التوكل، ولكن الجلوس والقعود هو نوع من التوكل وليس توكلا على الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بأسباب الدنيا والآخرة مع إلقاء الهم بين يدي الله عز وجل والتوكل على الله واليقين بأن الله هو الرزاق، إنما هو من حسن الظن بالله عز وجل. أما عدم العمل والبطالة وترك الأعمال سواء فيما يتعلق بالآخرة أو فيما يتعلق بالدنيا فإنما هو من سوء الظن بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون الظن به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالواجب على المسلم أن يفهم ربه ويفهم نفسه، كما قالوا: اعرف تعرف نفسك وتعرف الله سبحانه وتعالى. وهذا من حسن الظن بالله أن تعرف حقيقة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن كل نقص، وأن له الكمال التام، له الكمال في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى، وأننا العبيد إنما ركب فينا النقص من حكمة الله عز وجل، حتى لا يغتر الإنسان، حتى لا يتكبر، جعله الله عز وجل جعل فيه مركب ضعف ذاتي لا يستطيع أن يتخلص منه ولو ملك الدنيا كلها. مهما ملك الإنسان ومهما تكبر وتجبر هؤلاء الفراعين فرعون وهامان وغيرهم، إنما كان في داخلهم الضعف وفي داخلهم النقص وفي داخلهم الحاجة. ولذلك هذه حجة على العبيد وعلى الناس جميعا، حجة أن ضعفهم يفهمهم كمال الله سبحانه وتعالى، نقصك النقص يفهمك كمال الله سبحانه وتعالى. الضعف الذي جعله الله فينا مركبا ذاتيا تجد الإنسان ضعيفا مهما بلغ من القوة، فإنه مهما كسب من الأموال والجند وملك الدنيا فإنه ربما يأتيه أصغر كائن فيجلسه فيميته فيجعله يصرخ وتسمع بكاءه وتسمع رجاءه. هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان أحد ملوك الدنيا وملك ما بين القافتين. كانت الدولة الإسلامية في عهده في غاية من القوة وبلغت المشرق والمغرب حتى أنه كان ينظر إلى الصحابة فيقول: انطري أين شئت فتيأتيني خرابك. لسعة الدولة الإسلامية لأنها منبسطة على الأرض كالطائر الذي بسط جناحيه على وجه الأرض فملأ المشرق والمغرب، فهي مهما أمطرت فستمطر في داخل هذا الملك الكبير الذي كان على رأسه هارون الرشيد. هارون الرشيد عندما جاءه الموت قال: ضعوني على الأرض، اجعلوني على الأرض، ليت أمي لم تلدني. مما رأى لأنه انتهى. هذا هارون الذي ملأ الدنيا سمع الدنيا وبصر الدنيا، هذا هارون سيقول: فرأى حمالا أو رأى رجلا يغسل الملابس من بعيد، قال: ليتني كنت مثل هذا وأخرج منها لا لي ولا علي. فهذا كله فالظن عندما جاءه الموت في النهاية قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه عرف أنه أيضا ما للعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ما ذنبك وهو في يد أعدائه إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا أيضا اعتراف فضل الذي كان في يوم من الأيام أيضا كان جبارا من الجبارين، كان لا يستطيع أحد أن يتنفس، لكنه في النهاية لم يملك إلا أن يعلنها أمام الناس أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وأنه راجع إليه، فجميع الناس سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المعرفة ينبغي أن يستحضرها المسلم حتى تكون دائما أمام عينيه، حتى يعمل على أساسها، حتى لا يفاجأ بها. تلك الحقيقة، تلك الحقيقة حقيقة الدنيا وحقيقة ضعف الإنسان وحقيقة فقر الإنسان. ولذلك كما قلت أيها الأخوة، جعل الله عز وجل تلك العوارض التي تنساب الإنسان ليظهر ضعف الإنسان. حتى الكبراء والزعماء والرؤساء والعلماء وغيرهم كل يصاب بالمرض، حتى الأنبياء والمرسلون، لأن الله سبحانه وتعالى ربما والله أعلم لو ترك الأنبياء والمرسلين وجعلهم لا يصابون بما يصاب به البشر، لا يمرضون ولا يشعرون بالتعب، لربما عبدهم الناس من دون الله عز وجل لما فيهم من الكمالات ولما فيهم من الصفات. لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن جميع الخلق أنهم عاجزون في حق الله، حتى لو كان سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي كان يمرض وكان يجوع ويعطش ويتعب ويجرح ويسيل منه الدم، كل ذلك حتى يتضح للناس بشريته صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الكمالات الإنسانية. لكنه في النهاية يرفع يديه ويقول: يا رب. حتى عندما يطلب منه الناس، عندما كان على المنبر وقحط الناس واحتاجوا إلى الغيث، فإنهم يأتون فيرفع يديه ويدعو الله عز وجل، ما يقول انزلي يا يأمر السماء فتنزل المطر، ما يأمر، وإنما يعلم أن ذلك الكون بيد ربه وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وإنما هو في كمال العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى إلا بمعرفة نفسه ومعرفة ربه، عرف ربه بالقوة والغنى والكمال والحكمة، وعرف نفسه بالضعف والحاجة والفقر. فهذه المعرفة الكاملة التي يستحضرها الأنبياء في جميع أحوالهم، ونحن الفرد أننا نعرفها عند الكلام، لكن عند العمل لو كان عملنا كذلك مستحضرا ضعفنا وذلنا وحاجتنا ونقصنا، وفي نفس الوقت يستحضر كمال الله وقوته وبناه، لكنا لاحقين بهؤلاء الأنبياء، لكنا كالصحابة. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا خلف نبيهم، لأنهم كانوا مستحضرين ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضروا، فاستقامت لهم الحياة. ولذلك أيها الإخوة، من حسن الظن بالله عز وجل أن يكون تصورك تصورا صحيحا كما بينه الله عز وجل. فإن هذا الكتاب الكريم والسنة هذا الشرع بين لنا الحقائق جميعا على صورتها الحقيقية حتى لا ننخدع، حتى لا نفاجع في القبر، حتى لا نفاجع يوم القيامة، بل تكون الحجة لله، بل الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين. ولذلك أيها الإخوة، إنه لا يخرجك من أي سوء وقعت فيه إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إلا معرفة نقصك وضعفك ومعرفة كمال الله عز وجل وحكمته وغناه، فبهذا يقبل الله عز وجل دعاءك وينجدك مما أنت فيه. وجميعنا نحن في حاجة إلى كرم ربنا سبحانه وتعالى، في حاجة إلى فضله مع ضعفنا وتقصيرنا وحاجتنا وذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا. فلذلك الواجب علينا أن ننخلع من تلك الذنوب وأن نتوب إلى ذلك الرب التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا وآباءنا وامهاتنا، واصلحنا صلاحا عاما لا فساد بعده ابدا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املاها ايمانا ويقينا وتوكلا عليك يا رب العالمين، اللهم املاها بمعاني الايمان والاسلام والخير الذي امرت به يا رب العالمين، اللهم انزع منها الضغينة والبغضاء والحقد والحسد وغيرها من المعاني الذميمة التي لا تحبها يا رب العالمين، اللهم املا قلوبنا ايمانا وتقوى، اللهم املا قلوبنا ايمانا وتقوى، اللهم املا قلوبنا ايمانا وتقوى يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم ارحمنا وازواجنا واولادنا وابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم امواتنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا جبار السماوات والارض، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وطولك يا قيوم السماوات والارض، اللهم انصر اخواننا عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم الف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض، اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا قيوم السماوات والارض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، في الصومال، في العراق، في الشيشان، في افغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم اصلح بين اخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم من المعتدين، اللهم الف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب ابناء هذا البلد، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم رد المتآمرين، اللهم رد المتآمرين، اللهم رد المتآمرين خائبين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم الف بين قلوب ابنائه يا رب العالمين، ورد الكائدين والخائنين على عقابهم خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.